إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، فمن الآيات التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يبتدئ بها في غالب خطبه قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ففي مطلع هذه الآية نداء من رب العالمين لعباده المؤمنين، وخصهم بالنداء لأنهم المنتفعون بما يؤمرون بعد هذا النداء، فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. أمرهم سبحانه وتعالى بتقواه بملازمة طاعته ومجانبة معصيته، وذلك بامتثالهم أوامره سبحانه وتعالى في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، واجتنابهم لنواهيه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم خص الله عز وجل بعد الأمر بتقواه الأمر بالقول السديد، والتقوى متضمن له، لكن لأهميته خصه بالذكر والأمر، فقال: وقولوا قولا سديدا. والقول السديد هو القول الصواب والحق والصدق ومجانبة الكذب والباطل، فأمرنا الله عز وجل بتحري القول السديد، فينبغي أن نمتثل هذا الأمر فنتحرى في سائر أقوالنا السداد، وهو القول المستقيم الصواب. وقال سبحانه وتعالى: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. ومعنى قوله وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا، أي وليخف العبد أن لو مات وترك ذرية ضعافا لا عائل لهم فليتقوا الله، أي فيما تحت أيديهم من اليتامى أو نحوهم، فليراعوا حقهم وليحذروا من أن يأكلوا أموالهم وأن يضروا بهم، فإذا مات أحدهم يسر الله بمن يرعى أولاده الضعاف ومن يقوم عليهم وعلى حقوقهم ويدفع الضر عنهم، فإن الجزاء من جنس العمل. وليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا، أي إذا حضر احتضار أحد وله ذرية وأراد أن يوصي فليقل له قولا سديدا، لا إجحاف فيه على ورثته بأن ينصحه أن يوصي بماله كله أو أكثر من الثلث، بل يوصيه بأن يترك لهم ما يغنيهم وما يكفيهم، فهذا فيه مراعاة للضعفاء ومراعاة للورثة الضعفاء. ونبينا صلى الله عليه وسلم حين عاد سعد بن أبي وقاص كما في الصحيحين قال سعد: عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه، فقال سعد: يا رسول الله، إني ذو مال وليس لي إلا ابنة لي، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال له: لا. قال: أفأتصدق بالشطر يا رسول الله، أي بالنصف؟ قال: لا. قال: أفأتصدق بالثلث؟ قال: الثلث، والثلث كثير. لأن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. وجاء في الصحيح أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: لو يغض الناس من الثلث إلى الربع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الثلث، والثلث كثير، أو كما قال رضي الله عنه. فنبينا صلى الله عليه وسلم أمر سعد بن أبي وقاص أن يترك لورثته ما يغنيهم، ولم يقره على أن يوصي بثلثي ماله أو شطر ماله، وإنما أقره على الثلث، وقال: الثلث، والثلث كثير. قال الفقهاء: فإذا كان ورثة العبد أغنياء فيوصي بالثلث، وإن كانوا فقراء فدون الثلث. فالإنسان لا يحرم نفسه أجر الوصية ولا يضر بورثته بأن يوصي أكثر من الثلث، بل يوصي بالثلث فما دون. ونبينا صلى الله عليه وسلم أمر بالسداد، أي بالقول السديد، كما أن الله عز وجل أمر بذلك. فقد روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو علمه أن يقول: اللهم اهدني وسددني. فأمر عليا أن يدعو بهذا الدعاء: اللهم اهدني وسددني. وفي رواية قال له: قل: اللهم إني أسألك الهدى والسداد. وقال له عليه الصلاة والسلام في الحديث نفسه: واذكر بالهدى هدايتك الطريق، والسداد سداد السهم. وسداد السهم هو إصابته الرمية، فالإنسان يتحرى إصابة الحق في أقواله ما استطاع إلى ذلك سبيلا، فإن عجز فليقارب مع تحريه إصابة الحق، كما يتحرى إصابة الهدف والرمية بسهمه. وروى الإمام أحمد في مسنده وأبو داود والنسائي وابن ماجة وغيرهم من حديث علي رضي الله عنه أيضا قال: علي رضي الله عنه أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أذهب إلى اليمن لأقضي بينهم، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، أمرتني أن أذهب إلى قوم هم أسن مني، وجاء في بعضها أنه قال: وأنا غلام، أمرتني أن أذهب إلى قوم هم أسن مني لأقضي بينهم، أي تهيب ذلك. وفي بعضها قال: ولا أدري ما القضاء، أي لم أتمرن على الفصل بين الناس، وإلا عنده من العلم ما يكفيه، وإلا لما أرسله عليه الصلاة والسلام. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب، فإن الله سيهدي قلبك ويثبت لسانك. وفي بعض المصادر أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب بيده صدره وقال: اللهم اهد قلبه وسدد وثبت لسانه. فقال علي رضي الله عنه: فما شككت بعد في قضاء بين اثنين، أي أن الله عز وجل استجاب للدعوة النبوية، فهدى الله قلب علي رضي الله عنه وثبت لسانه وسدده، فوفق في حكمه وفي قضائه بين الناس وفي دعوته إلى الله تبارك وتعالى. فمن أسباب سداد القول وثبات اللسان وهداية القلب الدعاء، فما أحوجنا أن ندعو بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك الهدى والسداد، اللهم اهدني وسددني. وأيضا يدعو الإنسان ربه أن يرزقه كلمة الحق في الغضب والرضا. والحمد لله، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فنبينا صلى الله عليه وسلم كان يتحرى السداد في حال غضبه ورضاه، ولنا فيه أسوة وقدوة عليه الصلاة والسلام. فقد جاء في مسند الإمام أحمد وعند أهل السنن من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: كنت أكتب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء أسمعه لأحفظه، فقالت لي قريش: أتكتب عن هذا الرجل كل شيء في حال الغضب والرضا؟ أي أنه قد يجانب الصواب والسداد في حال غضبه. قال: فتوقفت عن الكتابة، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اكتب، وأشار بيده إلى فيه وقال: والله لا يخرج منه إلا حق، أي من لسانه صلى الله عليه وسلم. فقد زكى النبي صلى الله عليه وسلم لسانه بأنه لا يقول إلا الحق، وهكذا زكاه ربه، فقال: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى. فعاد عبد الله بن عمرو إلى كتابة ما يسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكثر من الحديث لكتابته، حتى أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: ليس أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحفظ مني، أي لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا ما كان من عبد الله بن عمرو بن العاص، فإنه كان يكتب ولا أكتب. هذا في أول الأمر. ثم دعا النبي عليه الصلاة والسلام لأبي هريرة بعد أن بسط رداءه، فحفظ ما لم يحفظه أحد من الصحابة رضي الله عنه. قال الإمام الذهبي: والحفاظ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طبقات، ذروتهم أبو هريرة رضي الله عنه، فهو حافظ الصحابة، حافظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 5000 حديث. فشاهدنا من حديث عبد الله بن عمرو العاص أنه كان يكتب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يسمعه في حال غضبه ورضاه، وأقره النبي عليه الصلاة والسلام وأمره بذلك. فهكذا ينبغي أن نتحرى القول السديد في حال الغضب والرضا وفي حال المخاصمة، لا نقول فجورا ولا زورا، بل نتحرى السداد والحق والصواب. فمن علامات المنافق أنه إذا خاصم فجر، أي يفجر في خصومته، يجانب الصواب، فالحذر من التشبه بهم. ومن القول السديد لين الكلام ولطفه في مخاطبة الأنام. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فتحرى الخير في أقوالك أيها العبد. وقال الله عز وجل قبل ذلك: وقولوا للناس حسنا، وقال: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. فتحرى القول الحسن وتحرى القول الأحسن في خطابك وفي كلامك مع صديقك وعدوك، فالكلمة الطيبة صدقة. تحرى الكلمة الطيبة، والكلم الطيب يرفعه الله، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، فالكلم الطيب يصعد إلى الله بخلاف الكلام القبيح، الكلام السيء فإنه يضر صاحبه. في الدنيا وفي الآخرة، وهو مجانب للسداد والعياذ بالله. ومن ذلك السب، أي مما ينافي السداد، السب واللعن والشتم والغيبة والنميمة والكلام الباطل والكذب والزور والفجور، كل ذلك مجانب للسداد والعياذ بالله. وهذا مما يتضرر به العبد إن اتصف به. وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم ما رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنه كان يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل، اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل. فالإنسان يستعيذ بالله من شر ما عمل منذ جرى عليه قلم التكليف، ويستعيذ بالله من شر ما لم يعمل، أي ألا يعمل شرا في المستقبل. وهذا هو السداد، وهذا هو الكلام المستقيم، أن الإنسان يدعو الله ألا يعمل شرا وسوءا يضر به. فهذا الدعاء من جوامع كلمه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من شر نفسه وشر الشيطان وشركه، وهو إمام المتقين وإمام في كل خير وفضيلة، ومن ذلك سداد القول. مع ذلك كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. وكان يقول كما في حديث شكل بن حميد: اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي ومن شر مني. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم شكل بن حميد أن يحفظ هذه الكلمات المباركات، فينبغي أن نحفظها وأن ندعو الله عز وجل بها. ومن أدعيته صلى الله عليه وسلم ما رواه الطبراني في الأوسط من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من يوم السوء ومن ليلة السوء ومن ساعة السوء ومن صاحب السوء ومن جار السوء في دار المقام. يستعيذ بالله من أن يدخل عليه سوءا في أي وقت ومن أي مخلوق قرب أو بعد عليه الصلاة والسلام، فيفسد عليه قلبه ولسانه فيتكلم بخلاف الصواب. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا وسائر المسلمين القول السديد والفعل الرشيد، وأن يتوفانا وهو راض عنا، وأن يعيذنا وسائر المسلمين شر كل ذي شر هو آخذ بناصيته، والحمد لله رب العالمين.